المقالة الخامسة: تواطؤ جيانغ زمين والحزب الشيوعي الصيني معا في اضطهاد الفالون غونغ. توطئة: كانت السيدة جيانغ فوجان البالغة من العمر 38 سنة تقريبا موظفة بسيانه بارك في مدينة بينغدو من مقاطعة شاندونغ بالصين. ذهبت هذه السيدة إلى بكين للمناداة بحق ممارسة الفالون غونغ في نوفمبر 2000، ونتيجة لذلك احتجزتها السلطات. بناء على معلومات مصادر داخلية، فإن رجال الشرطة قد عذبوا جيانغ فوجان وأهانوها وجردوها تماماً من ثيابها وحلقوا شعرها وأوثقوها إلى سرير بحيث يكون كل طرف من أطرافها الأربعة مشدوداً إلى جهة، ونتيجة لذلك كانت مجبرة على التخلص من فضلاتها على السرير. وفيما بعد حقنها رجال الشرطة بمادة سامة غير معروفة. بعد الحقن أحست جاني بألم فظيع إلى درجة أنها أوشكت على الجنون. وهكذا ظلت تصارع وهي على الفراش تلك الآلام الفظيعة إلى أن ماتت. وقد عاين موظفون محليون من مكتب 610 المشهد من بدايته إلى نهايته. حسب تقرير بتاريخ 23 يوليو 2004 نشر على موقع الإنترنت كاليروزدم، كانت السيدة يانغ ليرونغ تبلغ من العمر 34 سنة وتقطن بشارع بنيمن بمدينة دينغو من إقليم باودينغ التابع لمقاطعة نيبي. طالما أزعجت الشرطة عائلة يانغ ليرونغ وضايقتها لأن يانغ كانت تمارس الفالون غونغ. في 8 فبراير 2002 وبعد زيارة ليلية فجئية من الشرطة، أصيب زوج السيدة يانغ وهو ميكانيكي في مكتب الأرصاد والقيس الجوي بصدمة. لقد خاف من فقدان عمله ولم يقوى على تحمل الضغط الهائل الذي كانت تمارسه السلطات عليه. ماتت يانغ ليرونغ بطريقة مأساوية تاركة وراءها طفلا ابن 10 سنوات. وإثر ذلك بقليل أخبر زوجها السلطات بما حدث، فهرعت الشرطة إلى مكان الحادث لتقوم بتشريح جثة يانغ التي كانت لم تبرد بعد، وقامت بنزع العديد من أعضائها في حين كان جسدها لا يزال بعد دافئا وينزف. لقد قال شخص تابع لمكتب الأمن العمومي بدينيجو: هذا ليس بتشريح جثة، هذا تشريح حي. وفق تقرير نشر على موقع الإنترنت كاليروزدم بتاريخ 22 سبتمبر 2004 داخل مخيم العمل الإجباري بوانجيا مقاطعة هيلونغ جيانغ، وقع تعليق امرأة حامل في شهرها السابع إلى عارضة. كانت يداها موثقتان بحبل غليظ ملفوف حول بكرة مشدودة إلى العارضة، ثم تم جذب المقعد الذي كان يسندها. وهكذا ظلت معلقة في الهواء. كان ارتفاع العارضة حوالي 3 أو 4 أمتار فوق الأرض. كان الحبل يمر عبر البكرة، وكان حراس السجن يمسكون بطرف الحبل. عندما كان الحراس يجذبون الحبل، كانت تبقى معلقة في الهواء، وحالما كانوا يتركونه، كانت تسقط على الأرض. وهكذا تعرضت المرأة الحامل لعملية التعذيب تلك إلى أن أجهضت. والأمر الأشد قسوة هو أنهم أجبروا زوج تلك المرأة على النظر إلى ذلك المشهد، مشهد زوجته وهي تتعذب. وفق تقرير نشر على موقع الإنترنت كاليروزدم بتاريخ 15 نوفمبر 2004، حوار مع السيدة وانغ يوجي التي عذبت لأكثر من 100 يوم في مخيم العمل الإجباري بوانجيا. هذه المآسي المذهلة حدثت فيصين اليوم. لقد حدثت لممارسي الفالون غونغ المضطهدين بقسوة. والوقائع المذكورة أعلاه ليست سوى بضعة قليلة من الوقائع التي حدثت خلال السنين الخمس الماضية من الاضطهاد المستمر. منذ أن انخرطت الصين في إصلاحات اقتصادية، سعى الحشس جاهداً لرسم صورة إيجابية عنه في نظر المجتمع الدولي، صورة إيجابية ومتحررة. ومع ذلك، فإن اضطهاد الفالون غونغ في هذه السنين الخمس المنصرمة، هذا الاضطهاد الدموي، المجنون، الواسع، العنيف، والقاسي، قد أتاح للمجتمع الدولي أن يكتشف مرة أخرى الوجه الحقيقي للحشاسي وأكثر فصل مخجل في سجل حقوق الإنسان لديه. إن غالبية الشعب في الصين قد ضلت عينيها الإصلاحات والتقدم الذي أحرزه الحزب، لذلك درجت على إلصاق التهمة بالشرطة وما عرف عنهم من أخلاقيات منحطة، كلما وقعت انتهاكات فظيعة يرتكبها النظام التشريعي ونظام تنفيذ القوانين في البلاد. ولكن الاضطهاد العنيف والممنهج للفالون غونغ والحاضر في كل شريحة من شرائح المجتمع الصيني بخر تماماً الأمل في تحسين وضع حقوق الإنسان. الكثير من الناس يتساءلون اليوم كيف يمكن أن يحدث مثل ذلك الاضطهاد الدامي والشائن في الصين؟ لماذا الفالون غونغ الذي يتبع مبادئ الحق والرحمة والصبر والذي اتبعه الناس في أكثر من 60 بلداً يضطهد في الصين فقط وليس في أي من غيرها من بلدان العالم؟ ما هي العلاقة بين جيانغ زمين والحشاص في هذا القمع؟ إن جيانغ يعوزه الاقتدار والنزاهة الأخلاقية في آن واحد بدون آلة عنف مبرمجة بدقة مثل الحشس، آلة تعتمد على القتل والكذب، لم يكن ليتسنى له أبداً أن يقود تلك المجزرة، مجزرة امتدت إلى كل مكان في الصين وتجاوزت حتى حدود الصين. من جهة أخرى، من المستبعد أيضاً أن يسير الحشاص بنفسه ومن تلقاء نفسه ضد الموجة التاريخية الحالية وضد البيئة التي خلقتها إصلاحاته الاقتصادية الحديثة وضد محاولاته في الانفتاح على العالم، فقد دكتاتور عنيد مثل جيانغ زمين مصمم على ألا يتصرف سوى وفق هواه الشخصي كان يمكن أن يجر وضعية كتلك. إن التواطؤ والشبه والتوافق ما بين جيانغ زمين وشيطان الحشس قد أوصل فظائع الاضطهاد إلى درجة لم يسبق لها مثيل. إن ذلك شبيه بمثل ما يمكن أن يحدثه رجع الصدى، إن صدى صوت مصعد التزلج على الثلج المتراكم يمكن أن يحدث انهياراً ثلجياً ويسبب عواقب وخيمة. أي الظروف المتشابهة تفرز أحداثاً متشابهة. ولد جيانغ زمين في سنة مليئة بالاضطرابات، وهي 1926. ومثلما يخفي الحشص التاريخ الدامي لنشأته وتطوره، كذلك أخفى جيانغ زمين عن الحزب وعن الشعب الصيني تاريخه الشخصي، والمتمثل في كونه خائناً لوطنه. في السنة التي كان جيانغ زمين سيبلغ فيها 17 سنة، كانت الحرب العالمية الثانية في أوجها. في 1942، وفي حين كانت مجموعات الشباب الوطنيين تمضي الواحدة تلو الأخرى إلى خطوط المواجهة لمحاربة اليابانيين وإنقاذ الصين، آثر جيانغ زمين مواصلة دراسته العليا في الجامعة المركزية المؤسسة من طرف نظام وانغ ديجينغوي بنانجينغ، ذلك النظام الذي كان دمية تحركها أيدي قوات الاحتلال. ومثلما بينت التحقيقات التي قامت بها مختلف المصادر، فإن السبب الحقيقي هو أن الأب البيولوجي لجيانغ زمين، جيانغ شي جون، كان في يوم من الأيام ضابطاً برتبة قائد في قسم الدعاية المناهضة للصين في الجيش الياباني، بعد أن احتلت اليابان مقاطعة جيانغ سو عندما اجتاحت الصين. لقد كان جيانغ شي جون خائناً لوطنه الصين، بأتم معنى الكلمة. إن جيانغ زمين والحشص يتساويان في الخيانة وفي الخديعة، كلاهما مجرد من العاطفة تجاه الشعب الصيني إلى درجة أنه يجرؤ على قتل النفوس البريئة ببرود ودون أن يهتز له قلب. لقد تسرب جيانغ زمين داخل الحشص بعد أن انتصر هذا الأخير في الحرب الأهلية، وكان هدفه هو تنمية ثروته الخاصة وتقوية مركزه الشخصي. ولبلوغ هذا الهدف الفكذبة، وهي أن عمه جيانغ شانغ تشينغ قد تبناه ورباه، وهذا العام التحق في شبابه بصفوف الحشاس، ثم مات مقتولاً بالرصاص على أيدي قطاع طرق. وبفضل هذه الرواية العائلية المختلقة، تمت ترقيته إلى منصب نائب وزير للصناعة الإلكترونية في ظرف سنوات قليلة فقط، في حين أنه كان مجرد موظف بسيط. إن ترقية جيانغ لم تكن بسبب كفاءته، بل بسبب علاقاته الشخصية ووساطاته. أثناء توليه منصب أمين الحشس بمدينة شانغهاي، لم يدخر جيانغ زمين جهداً في التحلق لشخصيات مهمة في الحزب، مثل لي سيان نيان وشان يون اللذان كانا يأتيان إلى شانغهاي كل سنة لحضور مهرجان الربيع. في أحد الأيام، عندما كان أمين الحزب لمدينة شنغهاي، بلغ به الأمر إلى الوقوف والانتظار ساعات طويلة وسط الثلج المتراكم ليسلم كعكة عيد ميلاد بصفة شخصية لليسيانيًا. لقد كانت مجزرة تيانًا من منعرج آخر في حياة جيانغ زيمين. لقد أصبح الأمين العام للحاشسي بفضل إغلاقه لصحيفة ليبرالية، البريد العالمي الاقتصادي، ووضعه لرئيس مؤتمر الشعب، واللي قيد الحراسة الدائمة، ومساندته للمجزرة. وحتى قبل وقوع المجزرة، مر جيانغ زيمين رسالة سرية لدانغ سياو بينغ، طالباً منه اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الطلبة، وإلا فإن الأمة والحزب كليهما سيقع استعباده. أثناء 15 سنة الماضية، قاد جيانغ دون رقيب ولا حسيب حملات قمع وتقتيل كل الانفصاليين وكل مجموعة لديها أفكار مستقلة، بتعلتي الاستقرار هي الأولوية الأولى. مذ أن بدأت روسيا والصين تراقبان حدودهما المشتركة في 1991، لم يستنكر جيانغ زيمين مطلقاً اكتساح الصين من طرف التزار والاتحاد السوفيتي السابق، ووافق تماماً على كل المعاهدات بين روسيا والصين رغم ما تحتوي عليه هذه المعاهدات من حيف وتفاوت، بداية من معاهدة إيغون، مزيلاً بصفة نهائية من على الخارطة أراضٍ صينية تمسح أكثر من 1,000,000 كيلومتر مكعب. إذ ألف من خلال تاريخه الشخصي وادعاءه كونه يتيماً، وكون والده الفقيد هو شهيد من شهداء الحشصف حين أنه في الحقيقة كان الابن الأكبر لعميل وخائن صيني، قد احتذى جيانغ زيمين شخصية بمثل الحشصف الكذب والبهتان، وعندما ساند مجزرة 4 يونيو وقام بقمع الحركات الديمقراطية والعقائد الدينية، قد تبنى شخصية ممارسات الحشص المعروفة وهي القتل. وتماماً مثلما كان الحشص يأتمر بأوامر الاتحاد السوفيتي بصفته فرع الشرق الأقصى للعالمية الشيوعية، ها هو جيانغ زيمين الآن يوزع مجاناً الأراضي الصينية، وهذا العمل الخائن أيضاً هو عمل طالما درج الحشص على فعله. إن جيانغ زيمين والحشص ينحدران من نفس الأصل، ولهما نفس التاريخ المخجل، لذلك يعيش كلاهما من خوف دائم من فقدان سلطته. تو حق رحمة صبر، كلمات ترعب جيانغ زيمين والحشص. إن تاريخ العالمية الشيوعية قد كتب بالدم، دم مئات ملايين الناس. تقريباً كل بلد شيوعي قد أتبع مساراً مماثلاً لمسار قمع أعداء الثورة الذي قاده ستالين في الاتحاد السوفيتي السابق. ملايين، بل عشرات ملايين النفوس البريئة قتلت. في السنوات 1990، انحل الاتحاد السوفيتي ومرت أوروبا الشرقية بتغييرات جذرية. بين عشية وضحاها، فقد الشق الشيوعي أكثر من نصف أراضيه. وتعلم الحشص العبرة من الدرس، لقد فهم أنه إذا أوقف القمع وسمح بحرية التعبير، فإنه إنما يجري لحتفه. إذا سمح الحشص للناس أن يعبروا بحرية، فكيف سيتسنى له أن يخفي فظائعه الدامية؟ وكيف سيتسنى له أن يبرر أيديولوجيته الخداعة؟ إذا توقف القمع وتحر الناس من ربقة الخوف، فسيجرؤون على تبني طرق عيش ومعتقدات تختلف عن الشيوعية، أليس كذلك؟ إذ ألف، فكيف سيحتفظ الحزب الشيوعي بالقاعدة الشعبية الضرورية لبقائه؟ إن الحشص يبقى في العمق هو نفسه، رغم كل التغييرات التي قام بها على السطح. بعد مجزرة 4 يونيو، دعي جيانغ زيمين إلى القضاء على كل عوامل عدم الاستقرار وهي في مرحلتها الجنينية. لقد كان الرعب يملأه، لذلك قرر أن لو يعزف أبداً عن الكذب على الشعب، وأن يستمر في قمع الناس إلى أن يستعبدهم كلياً. لقد أدخل الفالون غونغ إلى الصين في تلك الفترة بالذات. في البداية اعتبره الكثيرون نوعاً من التشي كونغ، فعالاً جداً في توفير الصحة الجيدة ومنح الطاقة. ثم تدريجياً، فهم الناس أن أهم شيء في الفالون غونغ لا يكمن في تلك التمارين الخمسة البسيطة، بل في تعاليمه التي تعلم الناس كيف يكونون أفضل بالاعتماد على مبادئ الحق والرحمة والصبر. واحد، شرطة الفالون غونغ يعلم الحق، الرحمة، الصبر، والحزب الشيوعي ينشر الكذب، الكره، الصراع. الفالونغونغ يدعو إلى الحق، هذا يتضمن بالخصوص قول الحقيقة والتصرف بنزاهة. بينما الحشس قد اعتمد على الأكاذيب لغسل دماغ الناس. إن أخذ كل شخص في قول الحقيقة، فسيعلم الشعب أن الحشس قد توصل ببراعة إلى اكتساب رضا الاتحاد السوفيتي، يقتل ويخطف ويلوذ بالفرار أيضاً إن اقتضى الأمر، ويزرع الأفيون ويستغل استغلالاً فاحشاً قضية الكفاح ضد الاحتلال الياباني وما إلى ذلك. بل لقد أعلن الحشس يوماً أنه بدون الكذب لا يمكن تحقيق شيء ذي أهمية. بعد أن استولى الحشس على السلطة، قاد حركات سياسية متعاقبة ولطخ يديه بدم الأبرياء. إن الدعوة إلى الحقيقة ونشرها تعني ببساطة مصيراً مهلكاً للحش صادق. الفالونغونغ يدعو إلى الرحمة، وهذا يعني مراعاة مصلحة الآخرين قبل كل شيء، والإحسان للآخرين في كل الظروف. بينما الحشس لم ينادي طول الوقت سوى الصراعات العنيفة والقمع الذي لا هوادة فيه. الشخصية النموذجية للحشس هو لأي فانغ، وقد قال يوماً: علينا أن نعامل أعداءنا بدون شفقة وببرود كبرد الشتاء القاسي. في الواقع، لم يكتف الحشس بمعاملة أعدائه بتلك الطريقة، بل أبناؤه أيضاً لم يلقوا منه معاملة أفضل. مؤسسو الحزب الشيوعي والآمرون والقواد والمريشالات وحتى رئيس البلاد، كلهم وقع استجوابهم بقسوة وضربهم بوحشية واضطهادهم في ظروف تعيسة. لقد كان تقتيل من يدعي بأنهم الأعداء الطبقيون يتصف بعنف ووحشية تقشعر لها الأبدان. لو كانت الطيبة تسود المجتمع، لما كان لحركات شعبية مبنية على الشر كتلك التي أنشأها الحزب أن تحدث أبداً. إن بيان الحزب الشيوعي يعلن أن تاريخ أي مجتمع هو تاريخ صراع بين الطبقات. هذا هو تصور الحزب الشيوعي لتاريخ العالم. أما الفالونغونغ فهو يدعو الإنسان إلى البحث عن أسباب النقص في ذاته عندما يواجه مشاكل وخلافات. هذا الحلم ومحاسبة الفرد لنفسه قبل الآخرين يقف على طرف النقيض تماماً من فلسفة الحشس الداعية إلى الصراع والعدوانية. لقد كان الصراع بالنسبة للحشس هو الوسيلة الأساسية التي بواسطتها نال السلطة السياسية وظل على قيد الحياة. لقد أطلق الحزب بصفة دورية حركات سياسية لقمع بعض المجموعات، وذلك كان يشحنه مجداً بالطاقة ويذكي فيه روح الصراع الثوري. وقد أعاد نفس العملية مراراً، دائماً مصحوبة بالعنف والخديعة، مجداً ومرسخاً الخوف في نفوس الناس لئلا تضيع منه السلطة. إن الفلسفة التي ارتكز عليها للحفاظ على حياته من منظور أيديولوجي هي على طرف النقيض تماماً مما يعلمه الفالونغونغ. اثنان شرطة: أولئك الذين لديهم إيمان حقيقي بقلوبهم لا يعرفون الخوف، وخوف الناس ركيزة أساسية للحشس للحفاظ على حياته. أولئك الذين يدركون الحقيقة ليس في قلوبهم خوف. لقد اضطهدت المسيحية لمدة تقارب 300 سنة. عندما واجهت البوذية محنة الدهرما في التاريخ، برهن البوذيون هم أيضاً على إخلاص لدينهم وتمسك به لا يقل روعة. إن خطاب دعاية الإلحاد يريد أن يوهم الناس أنه ليس هناك جنة ولا جحيم، وليس هناك ثواب ولا عقاب، وما نتج عن ذلك هو أن الناس لم يعودوا محكومين بضمائرهم. وبدل ذلك، هم ينصرفون كلياً للسعي وراء المال ورفاه العيش، ولا يفكرون سوى في العالم المادي فحسب. وانطلاقاً من ثم، يصير من السهل استغلال مواطن الضعف في الطبيعة البشرية، وهكذا، باستعمال التهديد تارة والإغراء تارة أخرى، يتسنى للحزب الشيوعي أن يتحكم في الناس كلياً. ولكن، من في قلوبهم عقيدة دينية راسخة، يدركون ما وراء الحياة وما وراء الموت. لذلك هم لا يغترون بسراب الحياة الدنيا وزيفها. ومن ثم فلا رغبات العالم الأرضي تستهويهم ولا تهديدات الموت تخيفهم. لذا فإن الحزب الشيوعي عندما يريد التحكم فيهم تذهب جهوده عبثاً ولا يجني سوى التعب. 3. شرطة: القيم الأخلاقية العالية للفالون غون تؤرق الحشاصة. بعد مجزرة 4 يونيو 1989، أفلست أيديولوجية الحشس إفلاساً تماً. في أغسطس 1991، انهار الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، وأعقبت ذلك لانهيار تغييرات جذرية في أوروبا الشرقية. وقد سبب ذلك هلعاً وضغطاً هائلاً داخل الحشصاد. في تلك الآونة الصعبة التي كان يواجه فيها أزمات كبرى داخلية وخارجية، كان يواجه في نفس الوقت تحدياً هائلاً وغير مسبوق يتمثل في شرعية سلطته أو عدمها من الأساس، وفي حظوظه في البقاء على قيد الحياة. في ذلك الحين، كان الحشس قد صار غير قادر على توحيد صف أعضائه وجمع شملهم حول النظريات الأساسية، النظريات الماركسية واللينينية والماوية. ولكنه، بدل ذلك، كان يقابل إخلاص أعضائه وولائهم له بالفساد. بعبارة أخرى، من كان يتبع الحزب كان يتمكن من تحقيق مآرب وأرباح شخصية عن طريق الفساد وسرقة أموال الدولة، وكان ذلك امتيازاً لا يحلم به من لم يكن عضواً في الحزب. وخصوصاً منذ جولة دانغ سياوبينغ في الصين الجنوبية في 1992، فإن جشع موظفي الحكومة والفساد سواء في الميدان العقاري أو في سوق البورصة بلغ حداً فاق السيطرة، كما أصبح البغاء والسوق السوداء في كل مكان. تجارة الجنس والميسر والمخدرات هي الآن علل مستوطنة في كامل الصين. ورغم أنه ليس من الإنصاف القول بأنه لم يعد هناك بتاتاً أي شخص صالح داخل الحزب الشيوعي، فإن معظم الشعب قد فقد منذ زمن طويل الثقة في جهود الحزب في مكافحة الفساد، ويعتقد أن أكثر من نصف الموظفين العاديين أو السمين فاسدون. وفي الآن نفسه، فإن القيم الأخلاقية السامية التي تجلت عند ممارسي الفالون غونغ الذين يمارسون الحق، الرحمة، الصبر، كان لها خير وقع في نفوس الناس. أكثر من 100 مليون شخص أعجبوا بالفالون غونغ وشرعوا في ممارسته. إن الفالون غونغ هو مرآة صدق، ومجرد طبيعتها الحقة تكشف عدم استقامة الحشصاد. 4. شرطة: الحشص تتملكه الغيرة الشديدة من الطريقة التي انتشر بها الفالون غونغ وطريقة تسييره. لقد ذاع الفالون غونغ وانتشر بصفة فريدة، إذ كان يذيع خبره من فرد إلى آخر، من القلب إلى القلب. تنظيمه يتسم بالمرونة، كل واحد بإمكانه أن يذهب ويأتي حينما يشاء، الأمر الذي يختلف كثيراً مع التنظيم الصارم للحش صاد. إن الدروس السياسية والأنشطة الجماعية المبرمجة كل أسبوع أو أكثر من مرة في الأسبوع في قطاعات الحشص لم تكن توجد لو بصفة شكلية. قلة قليلة من أعضاء الحزب كانوا متفقين مع أيديولوجية الحزب. وخلافاً لذلك كان تلاميذ الفالون غونغ يتبعون عن تمام وعي وبمحض إرادتهم مبادئ الحق، الرحمة، الصبر. بفضل الفاعلية القوية للفالون غونغ في تحسين الصحة البدنية والنفسية، فإن عدد الممارسين كان يتزايد بشكل مستمر. كان التلاميذ يدرسون مجموعة كتب السيد لي هونغ جي، وكانوا يعرفون بالفالون غونغ من تلقاء أنفسهم وبالاعتماد على إمكانياتهم الخاصة. في ظرف 7 سنين، بلغ عدد تلاميذ الفالون غونغ 100 مليون شخص. كانوا عندما يمارسون التمارين صباحاً، تتناهى إلى الأسماع موسيقى تمارين الفالون غونغ يكاد يكون في كل حديقة بالصين. لقد قال الحزب الشيوعي أن الفالون غونغ كان ينافس الحشيس وأنه كان ديناً. في الحقيقة ما يجلبه الفالون غونغ هو ثقافة ونمط عيش. إنها ثقافة قديمة ضاربة في عمق التراث الصيني، فقدها الشعب منذ زمن طويل. لقد خاف جيانغ زمين والحزب الشيوعي من الفالون غونغ، لأن هذه التربية الأخلاقية والأصيلة، مذ وجدت طريقها إلى قلب الشعب، لم يعد بإمكان أي شيء أن يوقف انتشارها السريع. معتقدات الشعب الصيني الأصيلة المتوارثة قد اجتثت وشوهت من طرف الحزب الشيوعي لمدة عقود من السنين. كان يمكن أن تكون العودة للأصل هي خيار التاريخ. كان يمكن أن يكون ذلك هو طريق العودة الذي تختاره الغالبية العظمى من الناس بعد الأحزان والمصاعب. إن أعطي الناس حرية الاختيار، فإنهم بالتأكيد سيميزون بين الحق وغير الحق، وعلى أرجح تقدير سيتركون وراءهم طريق الشر. وسيكون ذاك بالأساس رفضاً جذرياً لما يدعيه الحزب وتخلياً عنها، سيكون ذلك بمثابة ضربة قاضية تقضي على ضعف الحشصاد. فعندما تجاوز عدد ممارسي الفلون دافع عدد أعضاء الحزب، يمكن أن نتصور الخوف العميق للحشسي وغيرته. إن الحشص في الصين يمارس سيطرة كلية على كل جانب من جوانب المجتمع. هناك في الأرياف فروع للحشسي في كل قرية صغيرة. في المدن، نجد فروعاً للحزب في كل مكتب إداري. فروع الحزب تصل حتى إلى جذور الجيش والحكومة والمؤسسات. لكي يحافظ الحشص على نظام حكمه، هو يلجأ بالأساس إلى السيطرة المطلقة والتحكم. الدستور يذكر هذه المسألة بطريقة مقنعة، يحتفظ الحزب بدور التسيير. بينما تلاميذ الفلون دافع اتضح أنهم يميلون أكثر إلى اتباع مبادئ الحق، الرحمة، الصبر. ولم يرى الحشص في ذلك سوى إنكاراً للدور المسير للحزب، وهو أمر لا يسمح به مطلقاً. خمس شرطة الحزب الشيوعي يعتبر أن الطابع الديني للفلون جونغ يهد شرعية النظام. إن عقيدة دينية حقة ستمثل بالضرورة تحدياً لا يستهان به أمام الحش صادق. بما أن شرعية النظام الشيوعي مبنية على ما يدعى بالمادية التاريخية والرغبة في إقامة جنت على الأرض، فلا يسعه إذ ألف إلا أن يعول على قيادة الطليعة في العالم، ألا وهو الحزب الشيوعي. وفي الوقت ذاته، فإن ممارسة الإلحاد قد مكنت الحشص من أن يفسر ويؤول بحرية كاملة ما هو الطيب، وما هو الجيد، وما هو السيء. وبالتالي، لم يعد للناس المجال للحديث عن أي أخلاقيات وعن أي تمييز بين الخير والشر. كل ما يجب أن يتذكره الناس هو أن الحزب دائماً عظيم ومهيب وعادل. ومع ذلك فإن الدين يعطي الناس مقياساً ثابتاً يحد الخير والشر. إن تلاميذ الفلون جونغ يحددون الخير والشر بالاعتماد على الحق، الرحمة، الصبر، أو الحلم، وهذا يمثل عقبة واضحة أمام الجهود الممنهجة التي يبذلها الحشص في توحيد تفكير الناس. لو نواصل التحليل، فإنه لا تزال هناك تفسيرات أخرى. ومع ذلك فإن أي من العناصر المذكورة أعلاه كاف ليكون قاتلاً للحش صاد. وفي الواقع، فإن جيانغ زمين يقمع الفلون جونغ لنفس الأسباب. أول ما بدأ به جيانغ زمين مسيرته هو الكذب بخصوص ماضيه، إذ ألف من الطبيعي أنه يخاف من الحق. عندما قمع الناس، فإن الأمر لم يطل به وسرعان ما لمع نجمه وأصبح قويا، إذ ألف من الطبيعي أن الرحمة أمر منفر بالنسبة له. وقد تمكن من الاحتفاظ بالسلطة بفضل الصراعات السياسية، إذ ألف من الطبيعي أنه يكره الحلم، الصبر. هناك حادثة صغيرة تعطينا فكرة عن سخافة جيانغ زمين وغيرته البالغة. متحف الآثار الثقافية بهامودو في مقاطعة يويو، وهي اليوم قد أعيد تصنيفها إلى تجمع سكني من مقاطعة جاجيانغ، هو موقع تاريخي وثقافي يقع تحت مسؤولية إشراف الدولة. في الأصل، كانت شيوشي هو صاحب المنقوشة الكتابية لهذا المتحف. في سبتمبر 1992، وأثناء الزيارة التي ادها جيانغ زمين للمتحف، رأى كتابة تشيوشي، فأظلم وجهه وصار عبوساً وكئيباً. عند ذلك أصبح الأعوان الذين يرافقونه عصبيين، لأنهم كانوا يعلمون أن جيانغ زمين لا يطيق تشيوشي، وأنه يحب أن يضع نفسه في المقدمة دائماً، إلى درجة أنه يكتب منقوشة كتابية في كل مكان يذهب إليه، حتى عندما زار قسم الشرطة المرورية التابع لمكتب الأمن العمومي بجينان أو جمعية المهندسين المتقاعدين بجانججو. ولم يجرؤ موظفو المتحف على جرح كبرياء جيانغ، لذلك في مايو 1993 وتحت ذريعة القيام بأشغال ترميم. أبدلوا كتابة تشيوشي بكتابة جيانغ قبل إعادة فتح أبواب المتحف. يقال عن ماو تسي تونغ أنه لديه 4 مجلدات من الأفكار العميقة والقوية، بينما النصوص المختارة لدانغ سياوبينغ تحتوي على نظرية القط ذات الطابع البراغماتي. جيانغ زمين من جهته اعتصر دماغه فلم يستطع أن يخرج سوى 3 جمل، وادعى أنه ابتكر التمثيلات 3 وتم إصدارها في كتاب، وقام الحشس بالدعاية لهذا الكتاب في جميع مستويات الحكومة، ولكنه كان يباع فقط لأن الناس كانوا مجبرين على اشترائه. رغم ذلك، فإن أعضاء الحزب أنفسهم لم يكونوا يحترمون جيانغ زمين بالمرت. كانوا يشيعون أقاويل بخصوص مغامراته مع مغنية، وبخصوص الواقعة المحرجة التي غنى فيها أو سوي ليميو أثناء سفر له بالخارج، والحادثة التي أعاد فيها تصفيف شعره أمام ملك إسبانيا. عندما كان مؤسس الفالون غونغ لي هونغ جي، وهو مواطن عادي، يلقي محاضرة، كانت القاعة تغص بالأساتذة والخبراء والجامعيين الصينيين الذين يدرسون بالخارج. كثير من الناس الحائزين على الدكتوراه أو على الإجازات كانوا يقطعون آلاف الكيلومترات ليأتوا ويستمعوا إليه. عندما كان السيد لي يدرس بطلاقة على المنصة لعد ساعات، كان يفعل ذلك دون أدنى مذكرة. وإثر ذلك، يتم نسخ المحاضرة على الورق ثم تنشر في كتاب. كل هذا كان لا يحتمل بالنسبة لجيانغ زمين، وهو على ما نعلم من عنجهية وغيرة وسخافة. إن جيانغ زمين يعيش حياة بذخ وكسل وفساد. لقد دفع 900 مليون يوان، قرابة 91 مليون يورو، لشراء طائرة فارهة مخصصة لاستعماله الشخصي. وكثيراً ما نزع جيانغ جانباً عشرات المليارات من خزائن الدولة لصرفها على مشاريع أبنائه. لقد مارس طريقة محاباة الأقارب بتوليتهم المناصب الحكومية، وهكذا رفع أقاربه وخدامه إلى مناصب سامية أعلى من المنصب الوزاري، وقد لجأ إلى وسائل قصوى ومستميتة ليغطي جرائم أصدقائه وفسادهم. لكل هذه الأسباب مجتمعة، فإن جيانغ يخشى من التأثير الأخلاقي للفالون غونغ، ويخشى بصفة أشد أن تكون المفاهيم التي تحدث عنها الفالون غونغ مفاهيم الجنة والجحيم والثواب والعقاب صحيحة بالفعل. إن جيانغ زمين، رغم أنه يملك أعلى سلطة داخل الحشس، فإنه كان يفتقر إلى الإنجازات السياسية والموهبة. كان دائماً متخوفاً من أن تقع تنحيته من السلطة بسبب الصراعات الداخلية في الحشس حول السلطة، هذه الصراعات التي لا ترحم. كان موضعه في قلب السلطة مجلبة للقلق. ولكي يصفي المعارضة، حاكد سائس دنيئة ليتخلص من أعدائه السياسيين يانغ شانغ كون وشقيقه يانغ بي بينغ. في المؤتمر الوطني 15 للجنة الحزب الشيوعي لا منحاء شين في 1997، وفي المؤتمر الوطني 16 لا منحاء شين في 2002، أجبر جيانغ معارضيه على مغادرة مراكزهم. وهكذا فقد تجاهل حتى التراتيب المفروض العمل بها، ولم يكن يهمه سوى التشبث بمركزه. عقد الأمين العام الجديد للحشس جيانغ زمين ندوة صحفية تضم صحفيين صينيين وأجانب. فأثار صحفي فرنسي قصة طالبة كانت بسبب ضلوعها في حادثة 4 يونيو قد تم نقلها إلى ضيعة في مقاطعة سيشوان لتحمل الأجر من مكان إلى آخر، وفيما بعد تعرضت للاغتصاب مرات عديدة من طرف القرويين هنالك. فأجابه جيانغ: لا أدري إن كان ما تقوله صحيحا أم لا، ولكن هذه المرأة كانت متمردة عنيفة. حتى وإن كان هذا صحيحاً، فإنها كانت تستحقه على كل حال. أثناء الثورة الثقافية، وقع إخضاع جيانغ جيسين للاغتصاب الجماعي عندما كانت معتقلة بالسجن، ثم قطعوا حنجرتها لمنعها من الجهر بالحقيقة. وربما أن جيانغ سيعتبر أيضاً أنها تستحق ذلك. بإمكاننا أن نرى بسهولة عقلية جيانغ الفاسدة ونذالته وقسوته. ملخص القول أن تعطش جيانغ زمين للسلطة ونزعته الدكتاتورية وقسوته وخوفه من الحق، الرحمة، الصبر، كل هذا كان وراء قراره إطلاق حملة قمع ضد الفالون غونغ، متفقة تماماً مع أساليب وطرق الحشصاد. 3. جيانغ زمين والحشاص يستعمل كل منهما الآخر. الجميع يعلم أن جيانغ زمين مخادع ويستعمل الحيل والأكاذيب السياسية. جهله وعدم كفاءته هما أيضاً أمران معروفان. رغم أنه تمنى من كل قلبه القضاء على الفالون غونغ من منطلق دوافع وأحقاد شخصية، فإنه لم يكن بوسعه أن يفعل الكثير لأن الفالون متجذر في الثقافة الشعبية الصينية، وقد أصبح معروفاً ومنتشراً إلى درجة اكتساب قاعدة شعبية عريضة. ورغم ذلك فإن آليات الغطرسة التي يستعملها الحشاص والتي تم بلورتها وصقلها عبر فترات عديدة كانت في أوج عطائها، وكانت لدى الحشص فعلاً نية القضاء على الفالون غونغ. لقد اغتنم جيانغ زمين منصبه كأمين عام للحشص وأعطى إشارة الانطلاق شخصية لقمع الفالون غونغ. إن نتيجة الشراكة والتوافق بين جيانغ زمين والحشص كانت أشبه ما تكون بانهيار جرف ثلجي سببته صيحات أحد المتسلقين. قبل أن يأمر جيانغ رسمية بتصفية الفالون غونغ، كان الحشص قد أخذ في ممارسة القمع والرقابة والقيام بأبحاث واختلاق المواضيع اختلاقاً، وذلك لتلفيق التهم للفالون غونغ. إن شيطان الحشص قد أحس غريزية بأن حق، رحمة، صبر تمثل تهديداً بالنسبة له، دون الحديث عن الانتشار غير المسبوق لهذه الطريقة. لقد تسربع عملاء سريون من قطاع الأمن العام للحشص داخل الفالون غونغ منذ 1994، ولكنهم لم يجدوا أي مأخذ يؤاخذون به الطريقة، بل إن بعضهم شرع يمارس الفالون غونغ بجدية فعلاً. في 1996، خرقت صحيفة الغوانمينغ دايلي التحفظات الثلاث، وهي السياسة الرسمية المتعلقة بتشي كونغ. الدولة لا تحث على القيام بأنشطة تشي كونغ، ولا تتدخل فيها، ولا تدينها، وذلك بنشرها لمقال يندد بأيديولوجية الفالون غونغ. وبعد ذلك قام سياسيون سبق وأن عملوا في مجال الأمن العمومي أو يعرفون بعلمانيين وينتمون للأوساط العلمية قاموا بمضايقة الفالون غونغ باستمرار. في بداية عام 1997، استغلوا غن، وهو أمين اللجنة السياسية والقضائية للجنة المركزية للحشص، سلطته وأمر مكتب الأمن العمومي بإجراء بحث حول الفالون غونغ على مستوى وطني، وذلك بنية إيجاد تهم يمكن أن تبرر منع الفالون غونغ. وعندما أخبروه من جميع أنحاء البلاد أنهم لم يعثروا على أي دليل، أصدر لوغان المنشور رقم 555 والمسمى ملاحظات بشأن بحث حول الفالون غونغ عن طريق الفرقة الأولى لمكتب الأمن العمومي، والمسمى أيضاً مكتب الأمن السياسي. وأول ما فعله هو اتهام الفالون غونغ بكونه طائفة شيطانية، ثم أعطى أوامره لأقسام الشرطة في أنحاء البلاد بإجراء بحوث عن الفالون بصفة منهجية، ويتضمن ذلك أسهدام الأعوان السريين لجمع الأدلة. ولم يفد البحث إلى أي دليل يبرر ذلك الاتهام. وقبل أن يتمكن الحشص، هذه المنظمة الشيطانية، من الشروع في قمع الفالون غونغ، كان في حاجة للشخص المناسب لإعطاء إشارة الانطلاق للقمع. كان من أهم الأمور هو معرفة كيف سيتولى رئيس الحشص هذه المسألة. مثل أي شخص، من المفروض أنه يملك وجهين مختلفين للطبيعة الإنسانية، الخير والشر. إن اختار أن يتبع جانب الخير في ذاته، إذ ألف فكان يمكن أن يحد وقتيا من اكتساح تلك الطبيعة الدنيئة للحشصاد. وإلا فإن الطبيعة الشيطانية للحشص ستتجلى تماما. أثناء الحركة الطلابية المناصرة للديمقراطية في 1989، لم يكن جو تسيانغ، والذي كان وقتها أمينا عاما للجنة المركزية للحشص، ينوي أن يقمع الطلبة. ولكن العمداء الثمانية للحزب والمسيطرين على الحشص هم الذين أصروا. فنطق دانغ سياوبينغ آنذاك بعبارته الشهيرة صرت 200,000 شخصا مقابل 20 سنة من الاستقرار. هذه 20 سنة من الاستقرار المزعومة كانت في الحقيقة تعني 20 سنة من السلطة بالنسبة للحش صادق. كانت هذه الفكرة تتفق مع الهدف الأساسي لديكتاتورية الحزب، لذلك قبلها الحش صادق. فيما يخص الفالون غونغ، من بين الأعضاء 7 الدائمين للمكتب السياسي للجنة المركزية للحشس، كان جيانغ زمين هو الوحيد المصر على القمع. كان يبرر ذلك معلناً أنه مرتبط ببقاء الحزب والبلاد على قيد الحياة، الأمر الذي كان العصب الحساس للحشس ويثير النزعة العدائية فيه. إذن في هذه النقطة، سعي جيانغ زمين للحفاظ على سلطته الشخصية وسعي الحشس للحفاظ على ديكتاتوريته، ديكتاتورية الحزب الواحد، قد التقيا. في مساء 19 يوليو 1999، ترأس جيانغ زمين اجتماعاً يضم أعلى موظفي الحش صاد. لقد اخترق القانون معتمداً على سلطته السياسية ووحداً وجهة نظر الأعضاء 7 للجنة التنفيذية للمكتب السياسي، وقر شخصياً شن قمع مكثف ضد الفالون غونغ. لقد منع الفالون غونغ باسم الحكومة الصينية وخدع الرأي العام، إذ ألف فالح شص والحكومة الصينية والآليات العنيفة التي يستعملها الحزب كلها قد تم استعمالها في كامل فاعليتها ومردوديتها في هذا القمع غير المسبوق، قمع ملايين ممارسي الفالون غونغ. لو كان الأمين العام للحش في ذلك الحين شخصاً آخر غير جيانغ زمين، لم يكن قمع الفالون غونغ ليحدث. في هذا الصدد يمكننا القول أن الحش قد استعمل جيانغ زمين. من جهة أخرى، لو لم يكن الحش قد لطخ يديه بدم الأبرياء في السابق، تحدوه في ذلك طبيعته الأثيمة، اللا أخلاقية والوحشية، لم يكن ليعتبر الفالون غونغ تهديداً بالنسبة له. دون السيطرة الكلية والنافذة للحش على كل شريحة في المجتمع، فإن نية جيانغ زمين في قمع الفالون غونغ لم تكن لتحظى بتنظيم، وبتمويل، وبدعاية، وبسند الدبلوماسيين، وسند الأعوان والأجهزة، وسند السجون، والشرطة، وأقسام الأمن العمومي، والجيش، والسند المزعوم للأوساط الدينية، والأوساط العلمية والتقنية، والأحزاب الديمقراطية، والهيئات النقابية، واللجان الشبابية، والجمعيات النسائية، إلى. في هذا الصدد يمكن أن نقول أن جيانغ زمين قد استعمل الحش صادق. فو كيف استعمل جيانغ زمين الحشس ليقمع الفالون غونغ؟ لقد استغل جيانغ زمين المبدأ التنظيمي للحشس والذي ينص على كل أعضاء الحزب يجب أن يتبعوا اللجنة المركزية، واستغل الآلة الحكومية التي يسيطر عليها الحشس لتحقيق هدف واحد، اضطهاد الفالون غونغ. إن الجهاز الذي يسيطر عليه الحشس يضم الجيش ووسائل الإعلام وأعوان الأمن العمومي والشرطة والشرطة المسلحة وقوات أمن الدولة والنظام القضائي والتجمع الشعبي الوطني والأعوان الدبلوماسيين والمجموعات الدينية المزيفة. الجيش، الشرطة المسلحة، وشرطة نظام الأمن العمومي، والتي يسيطر عليها جميعاً الحشس، قد شاركت مباشرة في عمليات اختطاف ممارسي الفالون غونغ وعمليات القبض عليهم. وسائل الإعلام الصينية قد ساعدت نظام جيانغ في ترويج الأكاذيب وتلطيخ صورة الفالون غونغ. أما نظام أمن الدولة فقد استعمله جيانغ زمين شخصية وبصفة مباشرة، يجمع المعلومات ويتلاعب بها، ويلفق الأكاذيب ويزيف الحقائق. وقد تستر كل من التجمع الشعبي الوطني وهيئة القضاء برداء الشرعية والقانون، ليغطي الجرائم التي يرتكبها جيانغ زمين والحشس، وتوصل بنجاح إلى خداع الناس من كافة الفئات الاجتماعية. لقد تحول إلى أداة مجعولة لخدمة جيانغ زمين وحمايته. وفي خط مواز، روج النظام الدبلوماسي أكاذيب في المجتمع الدولي، ورش بعض الحكومات الأجنبية والموظفين السمين ووسائل الإعلام الدولية بواسطة امتيازات سياسية واقتصادية ليضمن سكوتها بخصوص مسألة اضطهاد الفالون غونغ. أثناء اجتماع للجنة المركزية والذي تم خلاله إصدار الأمر بقمع الفالون غونغ، صرح جيانغ زيمين: أنا لا أستطيع أن أصدق أن الحشس غير قادر على التغلب على الفالون غونغ. وأفضى التخطيط لاستراتيجية القمع إلى 3 إجراءات قمعية: شوه سمعت هم تلاميذ الفالون غونغ، أفقروهم مادياً وحطموهم جسدياً. وبهذه الطريقة دخلت حملة التصفية حيز التطبيق وأصبحت سارية المفعول. 1- شرطة استخدام وسائل الإعلام لمنع مرور المعلومة. من تولى تطبيق سياسة شوه سمعت هم ممارسي الفالون غونغ هي وسائل الإعلام تحت السيطرة المطلقة للا حش صاد. كان 22 يوليو 1999، وهو اليوم 3 من حملة إيقاف ممارسي الفالون غونغ عبر البلاد، هو تاريخ بداية حملة إعلامية على نطاق واسع ضد الفالون غونغ تقودها وسائل الإعلام تحت سيطرة الحش صاد. ونأخذ كمثال قناة تشينا سنترال تلفزيون التي تبث من بكين CCTV. في الأشهر الأخيرة من 1999، أصبحت هذه القناة تبث يومياً 7 ساعات من البرامج المسجلة التي تنشر أكاذيب حول الفالون غونغ. وقد بدأ منتجو هذه البرامج بتشويه خطابات السيد لي كونغ جي وتزييفها، ثم أضفوا إلى ذلك حالات مزعومة من انتحار وقتل ووفاة سببها الامتناع عن تناول الدواء. لقد فعلوا كل ما باستطاعتهم لتشويه صورة الفالون غونغ وصورة مؤسسها والطعن فيهما. من أكثر الحالات التي تداولتها وسائل الإعلام هي محو أداة النفي من جملة قالها لي هونغ جي مارتن في ملتقى عام: إن حدث انفجار الأرض الذي يتحدث عنه الناس غير موجود لتصبح إن حدث انفجار الأرض الذي يتحدث عنه الناس موجود، وهو ما يتيح لها مباشرة إثر ذلك أن تدعي أن الفالون غونغ يروج نظريات ألفية. ويتم اللجوء إلى الغش أيضاً لتضليل الشعب، مثلاً بنسبة أعمال يرتكبها مجرمون عاديون لممارسي الفالون غونغ. مثلاً جريمة قتل ارتكبها مريض عقلي يدعى فويبين ببكين، وجريمة تسميم ارتكبها متسول بمقاطعة جاجيانغ، كلاهما تمت نسبتهما للفالون غونغ. إذ ألف فقد استعمل الحشس وسائل الإعلام ليحرض شعباً مخدوعاً على الكراهية بهدف تقديم أعذار والظفر بسند وتأييد لهذا الاضطهاد اللا شرطة شعبي والدامي. أكثر من 2 صحيفة، أكثر من 1 مجلة، ومئات الشبكات التلفزيونية والإذاعات المحلية تحت السيطرة المطلقة للا حشس أصبحت تعج بالدعايات التي تشوه سمعة الفالون غونغ. وقامت وكالة الأنباء الرسمية سينهو وتشينا نيوز سارفيس ووكالة هوك لأخبار الصين ووسائل إعلام أجنبية أخرى بنشر برامج القدح والثلب هذه في أنحاء العالم. حسب إحصائيات منقوصة، في ظرف 10 أشهر فقط، تم بث أكثر من 300 مقال وبرنامج يستهدف الفالون غونغ ويفتري عليه، مسمّاً أذهان عدد لا يحصى من الناس المخدوعين. في السفارات والقناصل الصينية بالخارج توفرت أيضاً العديد من الوثائق والأقراص المضغوطة والإصدارات التي تنتقد الفالون غونغ وتدعي أنها تفضحه. بل تم فتح أركان جديدة على موقع وأب وزارة الشؤون الخارجية، وهي أركان مختصة في نقد وفضح الفالون غونغ. بالإضافة إلى ذلك، في أواخر 1999، وأثناء اجتماع عقدته التعاونية الاقتصادية للدول الآسيوية في حوض المحيط الهادي أيباك في زيلندا الجديدة، وزع جيانغ زيمين بنفسه ودون أي تحرج مناشير تطعن في الفالون غونغ على رؤساء أكثر من 10 دول كانوا حاضرين في الاجتماع. وفي فرنسا، في خطابه الموجه لوسائل الإعلام الأجنبية، وصف جيانغ زيمين الفالون غونغ بكونه طائفة شيطانية، الأمر الذي يخرق الدستور الصيني، وذلك بهدف تشويه سمعة هم ممارسي الفالون غونغ. لقد جثمت على البلاد إذ ألف سحابة اضطهاد سوداء مربد، كل شيء كان ينبئ بأن حدثاً يضاهي الثورة الثقافية في قسوته كان على وشك أن يقع. أقذر حادثة كانت بلا ريب حادثة الانتحار حرقاً المزعومة والتي تم تصويرها في يناير 2001 وبثها عبر أنحاء العالم بسرعة يصعب تصورها بواسطة وكالة سينهو. وإثر ذلك، عديد المنظمات العالمية مثل المنظمة غير الحكومية International Educational Development نددت بالحادثة لدى الأمم المتحدة، وبينت كيف أنها كانت مجرد خدعة مسرحية حاكتها الحكومة لتضل الناس. في إجابته عن سؤال بخصوص هذه الحادثة، أقر أحد أعضاء الفريق التلفزي بأن بعض المقاطع التي بثتها CCTV قد تم تصويرها بعد الحادثة. يمكن إذ ألف أن نرى بوضوح الطبيعة الآثمة الأفاكة للمضطهدين. ولا يسعنا إلا أن نتساءل كيف قبل أتباع الفالون دافا هؤلاء وهم يواجهون الموت بثبات نسبة إلى المنتحرين. كيف قبلوا بأن يتعاونوا مع السلطات إلى درجة السماح لها بتصوير مشهد الانتحار حرقاً من جديد؟ ليس بمقدور أي كذبة أن تصمد أمام نور الشمس. في نفس الوقت الذي حاك فيه الحشاش الإشاعات والأكاذيب، فعل كل ما في وسعه ليمنع سريان المعلومات. لقد قمع بشراسة كل تصوير لأنشطة الفالون غونغ بالخارج، وكل جواب منطقي يجيب به ممارس الفالون غونغ. كل كتب الفالون غونغ والوثائق المتعلقة بهذا الموضوع تم إتلافها بدون استثناء، واتخذت إجراءات قصوى لمنع أي محاولة تقوم بها وسائل إعلام أجنبية لإجراء حديث صحفي مع ممارسي الفالون غونغ في الصين، ويشمل ذلك طرد الصحفيين خارج الصين، الضغط على وسائل الإعلام الأجنبية التي تبث المعلومات، وإكراهها على لزوم الصمت مهدين إياها بإقصائها من الصين. اتخذت إجراءات قصوى كذلك لقمع ممارسي الفالون غونغ الذين كانوا يحاولون تمرير معلومات عن وقائع تهم الفالون غونغ أو وثائق حول القمع اللا شرطة إنساني الذي ترتكبه السلطات إلى الخارج. ليانغ هو هي سيدة يقارب عمرها 60 سنة من مدينة داشيتشيان من مقاطعة ليونينغ. عندما كانت بصدد توزيع وثائق تحتوي على معلومات عن اضطهاد الفالون غونغ، تم اختطافها من قبل بعض الأعوان في غرة فبراير 2001 وأوسعتها الشرطة ضرباً إلى أن فارقت الحياة. ثم لكي تغطي جرائمها، ادعت هذه الأخيرة أنها ماتت لأنها كانت واقعة تحت تأثير سحر الفالون غونغ. في جامعة تسينغ هو لوحدها، تلقى أكثر من 10 أساتذة وطلبة عقوبات بالسجن لمدة طويلة لأنهم وزعوا وثائق بخصوص الفالون غونغ. كما تم توجيه الاتهام لسبعة ممارسين من شونغ تشينغ وحكم عليهم بالأشغال الشاقة لمدة طويلة لأنهم كشفوا ما تعرضت له الآنسة وي سينغيان ممارسة فأولوين غونغ وطالبة في مرحلة الإجازة في جامعة شونغ تشينغ من اغتصاب أثناء فترة اعتقالها. 2 شرطة فرض ضرائب والسطو على المنازل بدون مذكرة قانونية. لقد تبقى كل الجهاز الحكومي سياسة أفقروا هم ممارسي الفالون غونغ مادياً. منذ أكثر من 5 سنين من القمع، مئات الآلاف من ممارسي الفالون غونغ وقع إخضاعهم لغرامات تتراوح من آلاف إلى عشرات الآلاف من اليوان بهدف تخويفهم وتسبيب خسائر مالية فادحة لهم. لقد فرضت الحكومات المحلية ووحدات الشغل ومخافر الشرطة وأقسام الأمن العمومي هذه الغرامات بطريقة اعتباطية، وأولئك الذين يجبرون على دفع الغرامات لا يعطى لهم أي وصل ولا أي مبرر يستند إلى بند قانوني. نهب المساكن هو شكل آخر من أشكال السطو والتخويف التي يتعرض لها ممارسو الفالون غونغ. أولئك الذين لم يريدوا التخلي عن عقيدتهم تعرضوا لافتشات غير مبررة، تأتي الشرطة إلى منازلهم وتسطو عليها في كل لحظة. أموالهم وممتلكاتهم أخذت منهم دون مبرر. في القرى، حتى مخازن القمح ومواد غذائية أخرى لم تنج هي أيضاً. وزيادة على ذلك، الأشياء التي كانت تؤخذ من ممارسي الفالون غونغ لم يكن يتم تسجيلها ولا تسليم وصل فيها. عموماً أولئك الذين يصادرون ممتلكات الممارسين كانوا يحتفظون بها لأنفسهم. وفي نفس الوقت، واجه ممارسو الفالون غونغ أيضاً عقوبات في الأرياف، وهدت السلطات الممارسين بمصادرة أراضيهم، ولم يستثن الحشس العجائز ومن هم في سن التقاعد. لقد أوقف جراية التقاعد بالنسبة لهم وطردهم من مساكنهم. كثير من ممارسي الفالون دافا الذين يعملون في الأعمال الحرة صودرت منهم أملاكهم وجمدت حساباتهم في البنك. بتطبيق هذه الإجراءات، تبنى الحشس سياسة الإدانة الجماعية. بعبارة أخرى، إن وقع اكتشاف وجود ممارسي فألون غنغ في وحدة شغل أو في مؤسسة من مؤسسات الدولة، فإن رؤساء وموظفي هذه الوحدات لا يعودون يتمتعون بمنحة ولا بترقيات. الهدف هو تحريض المجتمع على كراهية ممارسي الفالون غونغ. عائلات وأقارب هؤلاء الممارسين كانوا هم أيضاً مهددين بالطرد من مراكز عملهم، وبطرد أبنائهم من المدرسة، وبالطرد من مساكنهم. كل هذه الإجراءات لها نفس الغاية، قطع كل موارد الرزق الممكنة وتضييق الخناق على ممارسي الفالون غونغ لكي لا يجدوا بداً من التخلي عن عقيدتهم. ثلاث شرطة أعمال تعذيب قاسية وقتل تعسفي. السياسة الدنيئة والمتمثلة في القضاء على ممارسي الفالون غونغ جسدياً قد طبقتها خاصة الشرطة والنيابة العامة والنظام القضائي في الصين. حسب إحصائيات جمعها موقع إنترنت مينغهي، فإنه على أقل تقدير 1.144 ممارس الفالون غونغ قد ماتوا من جراء التعذيب أثناء السنين الخمس الماضية. وقعت الوفيات في أكثر من 30 مقاطعة ومنطقة مستقلة ومدينة خاضعة مباشرة لإدارة الحكم المركزي. في غرت أكتوبر 2004، كانت المقاطعة التي أحصت أكبر عدد من الوفيات هي هيلونغ جيانغ، تليها جيلين، تليها ليوونينغ، ثم هيباي، ثم شاندونغ، فسيشوان، وأخيراً هوبي. أصغر المتوفين سنا كان عمره 10 شهور، وأكبرهم 82 سنة، فتحتين 51.3% من الأشخاص المتوفين كانوا نساءً. بالنسبة للضحايا البالغ عمرهم فوق 50 سنة، كانت نسبتهم 38% من جملة الضحايا. وهناك موظفو حاونشين صاد أقروا بصفة سرية أن العدد الحقيقي للممارسين الذين ماتوا جراء التعذيب كان أكبر من ذلك بكثير. إن عمليات التعذيب التي يستعملونها مع ممارسي الفالون غونغ عديدة ومتنوعة. التعرض للضرب المبرح والسياط والتعذيب بالكهرباء والتعرض للبرد المجمد وللتقييد بالحبال ولتقييد اليدين والقدمين بالسلاسل لفترة طويلة وللحرق بالنار وبالسجائر أو بالمكواه الحديدية للتقييد والتعليق في الفضاء، البقاء في وضعية الوقوف أو الجثو على الركبتين وقتا طويلا جدا، التعرض لشك الجسم وخرقه بأعواد من قصب أو خيوط معدنية، للاعتداء الجنسي والاغتصاب، كل هذه ليست سوى بعض الأمثلة. في أكتوبر 2000، قام حراس مخيم العمل الإجباري مسنجيا في مقاطعة ليوونينغ بتجريد 18 ممارسة تماماً من ثيابهن ورموهن في زنزانات المساجين الذكور ليغتصبوهن وينالوا منهن كما يشاؤون. كل هذه الجرائم قد تم توثيقها، ولكن عددها أكبر من أن نحصيها في قائمة هنا. ومن بين وسائل التعذيب اللا إنسانية نجد أيضاً الممارسة التالية، وهي من الممارسات السائدة، العلاج العقلي. نجد ممارسي فألون غونغ طبيعيين أصحاء وفي كامل قواهم العقلية، تم سجنهم في مصحات أمراض عقلية أو مستشفيات أمراض عقلية، حيث تم حقنهم بمواد غير معروفة قادرة على إتلاف الجهاز العصبي المركزي لدى الإنسان، وجراء ذلك أصيب بعض الممارسين بشلل نصفي أو كلي، بعضهم فقد البصر أو السمع، وبعضهم تلفت عضلاتهم أو أعضاءهم الداخلية، بعضهم فقد الذاكرة جزئياً أو كلياً وأصبحوا متخلفين ذهنياً، بعض التلاميذ أصيبت أعضاءهم الداخلية بجروح بالغة، بعضهم الآخر أصيب بانهيار عصبي، وحتى أن بعضهم مات بعد وقت قصير من حقنه بهذه المواد. تشير الإحصائيات إلى أن حالات ممارسي الفالون غونغ الذين تم تعذيبهم بواسطة علاج الأمراض العقلية قد انتشرت في 23 من جملة 33 مقاطعة ومنطقة مستقلة وبلدية خاضعة مباشرة لقيادة الحكومة المركزية الصينية. على الأقل 100 مصحة عقلية على مستوى المقاطعات والبلديات والأقاليم والأحياء شاركت في أعمال الاضطهاد. باعتبار العدد الكبير لهذه الحالات وتكررها، يبدو بوضوح أن الاستعمال التعسفي لأدوية الأمراض العقلية على ممارسي الفالون غونغ هي سياسة منهجية ومطبقة بدقة على جميع المستويات. واحد ممارس على الأقل تم إرسالهم، رغم إرادتهم، إلى مراكز استشفائية عقلية أو مراكز إعادة تأهيل لمدمني المخدرات. الكثير منهم حقنوا بعديد المواد التي يمكن أن تتلف الجهاز العصبي أو أجبروا على ابتلاعها. ممارسو الفالون غونغ هؤلاء تم أيضاً تقييدهم بحبال وتعذيبهم بالكهرباء. على الأقل 15 من بينهم ماتوا بسبب المعاملة السيئة لا غير. 4 شرطة مكتب 610 يمد مجساته خارج الجهاز القضائي. في 7 يونيو 1999 قذف جيانغ زمين في حق الفالون غونغ بدون أي مبرر أثناء اجتماع للمكتب السياسي للحش صادم، وصنف مسألة الفالون غونغ على أنها صراع طبقات، ووصف ممارسي الفالون غونغ بالأعداء السياسيين للحش سوى أثار غريزة الصراع لدى الحش صاد. لقد أعطى أوامره ببعث مكتب لمعالجة مسألة الفالون غونغ داخل اللجنة المركزية، وحيث أنه وضع في 10 يونيو أطلقوا عليه اسم مكتب 610، وإثر ذلك وضعت مكاتب 610 في كامل البلاد على جميع المستويات الحكومية من أعلى السلم إلى أسفله، وهذا المكتب مختص في كل المسائل المتعلقة بقمع الفالون غونغ. اللجنة السياسية والقضائية، الصحافة والإعلام، أجهزة الأمن العمومي، هيئة القضاء، محاكم الشعب، وأعوان الأمن الوطني التابعين لحكم وقيادة الحشص، كل هؤلاء هم قتلة مأجورون يعملون لدى الحش صاد. في الظاهر، يتبع مكتب 610 مجلس شؤون الدولة، ولكنه في الحقيقة منظمة تابعة للحزب، مسموح لها بأن توجد خارج الإطار التأسيسي للدولة وللحكومة الصينية، لا تحدها أي حدود تشريعية ولا قوانين أو سياسة وطنية. إنها منظمة قوية جداً تشبه كثيراً الغشتبو في النية النازية، منظمة تتمتع بصلاحيات تتجاوز السلطة التشريعية والقضائية وتستغل موارد البلاد كما يحلو لها. في 22 يوليو، وحالما أصدر جيانغ زمين الأمر بقمع الفالون غونغ، نشرت وكالة الصحافة سينهو خطابات المسؤولين في وزارة التنظيم المركزي للحشس ووزارة الدعاية المركزية للحشس، وهم يعلنون على الملأ مناصرتهم وتأييدهم لاضطهاد الفالون غونغ الذي أطلقه جيانغ زمين. كل هذه الكيانات قد تعاونت وساند بعضها البعض تحت راية التنظيم المحكم للحشس، وذلك بغاية تطبيق الخطة المكيفلية لجيانغ زمين. حالات عديدة وعديدة أثبتت أنه لا قسم الأمن العمومي ولا النيابة العامة ولا المحكمة تملك القدرة على اتخاذ القرارات بنفسها بشأن الحالات المتعلقة بالفالون غونغ، بل عليها أن تتلقى الأوامر من مكتب 610. وعندما اشتكى أفراد عائلات ممارسي فالون غونغ كثيرون ممن أوقفوا وسجنوا وعذبوا إلى حد الموت عندما اشتكوا للأمن العمومي، للنيابة العامة وللمحكمة، أخبروا أن كل القرارات يتخذها مكتب 610. رغم كل هذا، فإن وجود مكتب 610 ليست لديه أي ركيزة قضائية. عندما كان يعطي الأوامر للأجهزة التابعة للحشس، ففي العادة لم تكن هناك تعليمات مكتوبة أو إشعار، فقط إبلاغ شفوي. وزيادة على ذلك، كان مطلوباً من كل أولئك الذين يتلقون الأوامر ألا يسجلوها تسجيلاً سمعياً أو بصرياً، ولا حتى أن يدونوا منها شيئاً. استعمال هذا العضد الأيمن للديكتاتورية هو تكتيك كثيراً ما يستعمله الحشاص، متجاهلاً القانون تجاهلاً تماماً. أثناء كل حركات التصفية السياسية التي سبقت، استعمل الحزب دائماً تكتيكات غير نظامية ونصب هيئات مؤقتة غير نظامية، مثل الفريق المركزي للثورة، لكي تقود طغيان الحشس وتبثه في جميع أنحاء البلاد. على مدى تاريخ حكمه الطاغي والمستبد، خلق الحزب واحداً من أقوى أنظمة إرهاب الدولة وأكثرها شراً. بواسطة العنف والكذب ومنع الوصول إلى المعلومة، إن اللاإنسانية والخداع اللذان يتميز بهما قد بلغ درجة حرفية عالية، كما أنه امتد على نطاق واسع وغير مسبوق. في الحركات السياسية السابقة، أصبح الحزب متمرساً وخبيراً في امتلاك طرق ممنهجة وناجعة، وفي معاقبة الناس، والنيل منهم وقتلهم. لقد كانت هذه الطرق تتصف بقسوة، وبمكر وبازدواجية يصعب تصورها. وكما رأينا في الحالة التي ذكرناها آنفاً، لم يستطع الزوج تحمل تهديدات الشرطة وإرهاصهم فقتل زوجته الطيبة. كذلك هي الثمرة الفاسدة الناتجة عن إرهاب الدولة الذي يمارسه الحشاس، والذي يضم التضليل الإعلامي، الضغط السياسي، الإدانة الجماعية والتخويف، بهدف تشويه الطبيعة البشرية والتحريض على الكراهية. 5 شرطة: استعمال الجيش والموارد المالية القومية لنشر الاضطهاد. إن الحزب يسيطر على كل القوى العسكرية للبلاد، الأمر الذي يتيح له أن يفعل ما يحلو له دون خوف ولا خشية عندما يقمع الناس. لاضطهاد الفالون غونغ، لم يكتفي جيانغ زمين باستعمال الشرطة والقوات شبه العسكرية، بل أيضاً استعمل مباشرة القوات العسكرية المسلحة في يوليو وأغسطس 1999، عندما اتجه مئات الآلاف بل ملايين الناس العاديين من كل أنحاء البلاد، عزل من كل سلاح، إلى بكين، بنيت المناداة بحق الفالون غونغ في الممارسة. كان الجنود مبثوثين في أماكن عديدة ومختلفة من العاصمة. على كل الطرق العامة كان يصطف جنود مسلحون مزودون ببنادق معبأة. مهمتهم هي التعاون مع الشرطة للتصدي لممارسي الفالون غونغ الذين أتوا للنداء وإيقافهم. وكما يمكن أن نتخيل، هذا اللجوء المباشر للقوات المسلحة من طرف جيانغ زمين قد فتح الباب أمام اضطهاد دام كسرتين. يسيطر الحزب على خزائن الدولة، مما يجعل من هذه الأخيرة تمد جيانغ زمين بالسند المالي لاضطهاد الفالون غونغ. هناك موظف سام من قسم العدالة التابع لمقاطعة ليونينغ قال مرتاً أثناء اجتماع في مخيم العمل الإجباري بمسنجيا الموجود في هذه المقاطعة، إن الموارد المالية المستعملة لمعالجة مسألة الفالون غونغ تفوق مصاريف حرب. إلى حد الآن لا نعلم تماماً مبلغ الموارد المالية الحكومية ولا الدخل المتأتي من العمل المضني للشعب، هذان الموردان اللذان نهل منهما الحشاس ليضطهد الفالون غونغ، ولكن ليس من الصعب أن نرى أن المبلغ ضخم. في 2001، كشفت معلومة قادمة من داخل قسم الأمن العمومي للحزب أن مصاريف القبض على ممارسي الفالون غونغ في ساحة يانانمن وحدها بلغت 1.7 مليون يوان يوميا، أي ما يعادل 2.5 سنويا. في كل البلاد، من التجمعات السكنية إلى المناطق الريفية البعيدة، من مخافر الشرطة وأقسام الأمن العمومي إلى موظفي جميع الأقسام في مكتب 610، استخدم جيانغ زمين على أقل تقدير 1 مليون شخص لاضطهاد الفالون غونغ. كلفة أجورهم لوحدها يمكن أن تبلغ مئات المليارات من اليوان. وبالإضافة إلى ذلك، أنفق جيانغ زمين مبالغ طائلة ليضاعف عدد مخيمات العمل الإجباري المعد لاحتواء ممارسي الفالون غونغ، وليشيد مراكز وقواعد للغسل الدماغي. مثلاً في ديسمبر 2001، خص جيانغ زمين 4.2 مليار يوان دفعة واحدة لبناء مثل تلك المراكز لتحويل ممارسي الفالون غونغ. لقد أنفق جيانغ زمين مبالغ ضخمة ليدفع المزيد من الأشخاص ويشجعهم على المشاركة في اضطهاد الفالون غونغ. في كثير من المناطق، بلغت مكافأة من يقبض على ممارس فالون غونغ عديد الآلاف، بل حتى عديد عشرات الآلاف من اليوان. إن مخيم العمل الإجباري بمسنجيا في مقاطعة ليوونينغ لمن أسوأ الأماكن التي تضطهد الفالونغونغ. في إحدى المرات، كافأ الحزب مسير المخيم سو 50 يوان، والمسير المساعد شو 30 يوان. جيانغ زمين، الأمين العام الأسبق للحشس، هو الشخص الذي أطلق حملة الاضطهاد ضد الفالونغونغ، هو الشخص الذي دبرها وشنها، واستعمل من أجل ذلك الحشاصات. على عاتقه تقع مسؤولية هذه الجريمة التاريخية. ومع ذلك، إن لم يكن يوجد هناك حاون شين صاد وآلة العنف لديه التي يشحذها على مدى حركات سياسية متعاقبة، لم يكن جيانغ زمين ليجد الوسائل ليشن هذا الاضطهاد الشيطاني ويطبقه. جيانغ زمين والحزب يستخدم كل منهما الطرف الآخر. هما يواجهان الإدانة بالإجماع بسبب معارضتهما لمبادئ حق، رحمة، صبر في سبيل مصلحة شخص واحد وحزب واحد. هذا الاستخدام المتبادل بينهما هو السبب الحقيقي الذي جعل جريمة عديمة المعنى ومأساوية كتلك تحدث. في جيانغ زمين يسبب انهيار الحشس من داخل الحزب. إن جيانغ زمين بدافع السعي وراء مصالحه الشخصية قد استعمل الشر الذي هو صفة الحشس ليشن ذلك لاضطهاد العنيف مستهدفا ناسا بريئين يتبعون مبادئ الحق، الرحمة، الصبر، لقد شن حركة قمعية ضد قوة اجتماعية هي من أكثر القوى الاجتماعية نفعاً وأقلها ضرراً للبلاد والمجتمع. هذا الاضطهاد لا فقط يجر البلاد والشعب في سلسلة من الجرائم والمصائب، ولكن أيضاً يسبب فشل وسقوط الحزب من الأسس. لقد استخدم جيانغ زمين الحزب بشراسة، واستخدم في ذلك شتى أصناف الوسائل والطرق الشريرة عبر العالم بأسره في تعامله مع مسألة الفالونغونغ. وجراء ذلك، تكبد كل من القانون والأخلاق والإنسانية ضرراً كبيراً، الأمر الذي يقضي على مصداقية الحزب، المصداقية اللازمة لكي يحافظ على بقائه في الحكم. لقد استعمل نظام جيانغ كل الموارد المالية والمادية والبشرية المتوفرة لكي يقمع الفالونغونغ، مسبًا بذلك عبئًا ضخمًا للبلاد والمجتمع، وضغطًا هائلًا على الميزانية المالية. إن الحزب ليست لديه أي وسيلة ليستمر في هذا الاضطهاد، الذي سيبوء بالفشل لا محالة. إن تمكن من تمديده زمنًا أطول، فسيكون ذلك فقط بالاعتماد على مدخرات الشعب، وعلى إبرام عقود وطنية، وعلى استجلاب استثمارات خارجية. أثناء الاضطهاد، استعمل الحزب وجيانغ زمين شتى أصناف الحيل والوسائل الملتوية، الوحشية والغشاشة. لقد استعمل كل ما في رصيدهما من خيانة وعدوانية لاضطهاد الفالونغونغ. لقد استعمل الحزب وجيانغ زمين كل أدوات الدعاية الممكنة ليخترق إشاعات، ويشوه صورة الفالونغونغ ويلفق أعذاراً لتبرير القمع والاضطهاد. ولكن الكذب لا يمكن أن يدوم إلى الأبد. يوم تكشف الأكاذيب أخيراً عندما يفشل الاضطهاد، ويوم يراها الجميع بوضوح، يومها وسائل الدعاية لن يعود بإمكانها أن تخدع الناس. سيفقد الحزب تماماً مصداقيته وقلوب الناس في الآن نفسه. مع بداية قمع الفالونغونغ في 1999، كانت نية جيانغ زمين هي تصفية مسألة الفالونغونغ في 3 أشهر. ولكن الحزب لم يقدر قوة الفالونغونغ حق قدرها، ولم يقدر قوة الأصالة والإيمان حق قدرها. منذ قديم الزمان، لم ينتصر الشر على الخير أبداً، ولا استطاع أن يجتث الطيبة من قلوب الناس. 5 سنين قد مرت والفالونغونغ بقي الفالونغونغ، بل وانتشر على نطاق واسع في كامل العالم. لقد باء جيانغ زمين والحزب بفشل ذريع في هذه المعركة بين الخير والشر. كما أن طبيعتهما المنحرفة، القاسية، والشريرة قد انكشفت للعيان بوضوح. جيانغ زمين حاليا ينوء تحت وطئ المشاكل في الصين كما في خارجها، ويواجه دعاوي وإدانات عديدة تهدف إلى محاكمته. في الأصل، كانت نية الحزب هي أن يستعمل القمع ليدعم طغيانه، ولكن النتيجة كانت أنه لم يكن قادراً على إعادة شحن طاقته، بل بالعكس استنفذها. حالياً، قد ذهب الحزب بعيداً جداً، إلى درجة أبعد من أن يقدر على استعادة الحياة بعدها. إنه يشبه شجرة نخرة وذابلة، وسوف ينهار من تلقاء نفسه عند أول هبة ريح. كل الأحلام الواهمة الرامية إلى إنقاذ الحش ستسير ضد التاريخ. لا فقط سيكون ذلك بلا نتيجة، ولكنه أيضاً سيدمر مستقبل أولئك الذين يضعون أيديهم فيه. خاتمة. الأمين العام السابق للحشس جيانغ زمين هو الذي شن هذا الاضطهاد العدواني وخططه وأمر به. لقد استعمل جيانغ زمين السلطة والمنصب والطرق التأديبية وآليات الحركة السياسية للحشس ليطلق هذا الاضطهاد ضد الفالون غونغ، وهو يبوء بحمل هذه الجريمة التاريخية بلا منازع. من جهة أخرى، إن لم يكن هناك حاء شين صاد، لم يكن جيانغ زمين ليكون قادراً أن يشن هذا الاضطهاد العنيف ويقوده. منذ أن ولد الحشس، اتجه ضد الاستقامة وضد الطيبة. خياره الأمثل هو القمع، ومجال خبراته هو الاضطهاد، وقد بنى نفوذه وسيادته على سيطرة محكمة على العقول والنفوس، مخضعاً إياها جميعاً لنفوذ حزب واحد مركزي. الحشس يخاف غريزية من الحق، الرحمة، الصبر، ويعتبر الفالون غونغ عدوى. ونتيجة لذلك كان قمع الفالون غونغ واضطهاده أمراً محتوماً. بمهاجمته للحق، الرحمة، الصبر، أتاح جيانغ زمين والحشاس المجال للزيف والعدوانية والسموم والشر والفساد جميعاً لكي تنتشر. وما أنجر عن ذلك هو تدهور أخلاقي على نطاق واسع في أرض الصين، تدهور لحقت آثاره بالجميع. إن الاستخدام المتبادل بين الحشس وجيانغ زمين قد حد مصيرهما. حاليا يسعى الفالون غونغ مقاضاة جيانغ زمين، ويوم يقدم هذا الأخير للمحاكمة سيكون مصير الحشس واضحا. إن المبادئ السماوية لن تغفر لمن يمارس اضطهاداً لا إنسانياً ضد مجموعة من الأشخاص الطيبين الذين يربون أنفسهم على الحق، الرحمة، الصبر. فساد جيانغ زمين والحشس كذلك سيصبح يوماً ما عبرة بالغة وخالدة في تاريخ الإنسانية.